بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في الأسبوع الماضي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: سنة من قد أرسلنا من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. والآية قبلها: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآيات البينات ذكر فيها سبحانه مكائد المشركين ومحاولتهم الكيدة واستجلاب الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المخرج من ذلك وكيف يواجه ذلك؟ كانت الآية التي نحن بصدد تفسيرها اليوم، يقول سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا ليتنا يعني مع هذه الآيات وغيرها نقف وقفة تأمل وتدبر، وقفة تلذذ، بمعنى إن كان معرفة المعاني من جملة القدر المطلوب والمشروع ومتابعة العلم النافع بعمل صالح قدر الله يختلف عليه، فأيضا مسألة التلذذ بالآيات البينات، إيجاد المناسبات، والمناسبات واضحة بين الآية والآية قبلها والآية بعدها. حتى وإن قرأت في كتب التفسير أو سمعت من يفسر وقد مر على الآية، وأحيانا البعض يمر على الآيات البينات مرورا سريعا الكلمة ومعناها، ولكن بالنسبة لك يعني لا تغمد نفسك حقها ولا تغمد نفسك حظها، بمعنى أن تقف أنت مع الآيات وقف التدبر وتأمل وتلذذ، قد تجد المناسبات واضحات، وقد تجد أيضا الإجابة التي تحتاجها أنت في حياتك الخاصة والعامة. وإلا فما أكثر المواقف التي تعترض الإنسان، ولا أغالي لو قلت ما من يوم يمر إلا وتسمع في مواقف وتشاهد أحداث لا تكاد تخطر على البال. يعني أنا منذ لحظات كنت في جنازة أحد الإخوة وابني، القاطرة مرت على السيارة دهستها، مات الأخ ومات الابن ومات، ولك أن تتخيل وأن يدور الفكر والخاطر: الأخ صلى الفجر مثلا، الابن خاطب، الأب أراد أن يخطب له الابن في عمر الواحد والعشرين في الواحدة والعشرين من عمره، انظر طبعا أمال وطموحات وأسرة، والبنت على وشك الوضع، والزوجة مغمى عليها ونحو ذلك. من يتخيل ذلك؟ من مشاهد كما ذكرنا ما من لحظة تمر عليك، وخصوصا إذا ما اتسعت دائرة الاحتكاك والدنيا. يعني إن كان البعض منذ عدة سنوات كان يقول أشبه بقرية صغيرة، ثم صارت أشبه بحجرة صغيرة، الآن صارت أشبه بجهاز صغير، وأنت في اللحظة الواحدة تسمع بعشرات الأخبار التي يطيش لها العقل، كما ذكرنا. ولذلك محتاج لأن تقف وقف التدبر، وأزادك هو ذات التقوى أو المفترض أن يكون، أو كيف تواجه ده. بعض إخواننا يقول العمر الافتراضي بالنسبة لأمثالنا قل، وكلمة لها واقع على الأقل هو نوع من الاجتهاد في استقراء الواقع. الخطوب والملمات والحوادث والفاجعات كثيرة جدا، كثيرة جدا، عرض ما هو أكثر منها لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن واجهوه بإيمان بيقين. أين الإيمان وأين اليقين الآن؟ انظر أنت هشبة بماكنة تقول أو بآلة هي منذ بداياتها آيلة للانهيار، آيلة للانهيار، ما بالك مع الحمل ثقيل، مع الحمل والتشغيل للنهار، تشغيل للنهار هذه ما تحتمل، هذه ما تحتمل. ولذلك كما ذكرنا أنت بحاجة لأن تعود إلى آخية الإيمان، أن تقرأ وتطالع قراءة تدبر وتأمل. كما ذكرنا المشركون حاولوا استدلاب الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون يعني أوذي في الله وما أوذي أحد، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. كيف تواجه الابتلاءات؟ بعضلات فتاكة، بخطط جهنمية، ما تصلح، ما تصلح، ما تنفع، محتاج إلى إيمان. لما تقرأ وتطالع تجد الإجابة، تجد الإجابة واضحة. وكما ذكرنا العالم قد يمر على الآية قراءة، يمر عليها مفسرا مثل كلمة كذا معناها كذا، الآية هذه تفسيرها كذا، ولكن ما الذي يمنعك أنت كما ذكرنا من أن تستخلص العظات والعبر؟ ما هي مناسبة هذه الآية؟ لماذا أتت بعد هذه الآية؟ قد تجد تناسبات واضحات. وعلى سبيل المثال للحصر ما نحن بصدد الآن، كما ذكرنا كان هذا هو فعل المشركين، يقول سبحانه سنة من قد أرسلنا من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويل، لست بأول ولا بآخر من يواجه أعاصير فتن ومحن، لا أبدا. ومن العيب أن تنظر للحياة على أنها اكتشافات اختراعات، لا اكتشافات ولا اختراعات، ولا مسألة واضحة، مسألة بينة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كيف تكون المواجهة؟ انظر للآيات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. هذا هو الذات، هذا هو سبيلك لمواجهة الخطب والملمات، الأحزان وغير الأحزان. محتاج أنت والله، إذا كان البعض محتاج لأكلة فيها بروتينات لا والله ما الأكلة ولا غير الأكلة تصلح، محتاج أنت لذات إيماني، لذات إيماني يرسخ معاني اليقين في النفس، يثبت معاني الإيمان في القلب. من أين يستمد إلا من الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته سبحانه. فلما ذكر مكايد المشركين أمر نبيه بالصبر وبالمحافظة على الصلاة، بالصبر والله دعلات. ولذلك والأسف الشديد فينا لوثة، لوثة مؤلمة، أي والله من الواقع الذي نعيشه، تفكيرنا مادي، حتى مع الالتزام والتدائن، خذ الدرس، حتى مع الالتزام والتدائن، كيف تفكر أنت؟ المشكلة والخصومة مع الزوج، مع الأولاد، مع الجيوب، في العمل، مع الإخوان، ما الذي ستصنعه؟ لم تجد نفسك إلا مدفوعا بخطة جهنمية، خطة، أنت المصلي، وأنت الذي تصوم، ما الذي يفكر مثلا في صلاة؟ اعترضتني المشكلة سأقوم وأصلي، أنا سأقوم سأذكر ربي، سأنسى أنا المشكلة، مطلوب انسى المشكلة، انسى المشكلة، أخطأ فيك هذا وقصر فيك هذا وحتفعل كذا، ذلك كل هذا كله ضعيف. أنت لو علقت قلبك بالقوي المتين سبحان بالغني الحميد تكسب وما تخسر. ونبي الله إبراهيم لما أخذت منه سارة ما الذي فكر فيه؟ في خطة جهنمية وعضلات فتكة، لدينا حمسك السكين واقتل النمروز، لا سكين ولا غير سكين، قام يصلي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداهم اقتده. انظر نبي الله يونس وهو في بطن الحوت ظلمات ثلاث، ما الذي قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم. ما فكر في سكين يبقر به بطن الحوت ويخرج وحيسبح وأصله سبح مائل، لا أبدا. وصل إلى شاطئ الأمان، ووصل إلى شاطئ الأمان، وصل إلى شاطئ الأمان بدعوات صالحات بتسبيحات أي والله، وأنت تصل إلى بر الأمان بكلمتك كلمات نبي الله يونس. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أله خاصة قال بل المؤمنين عام، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالحاصل كما ذكرنا أنت بحاجة لأن تجتهد في طاعة الله، وخصوصا إذا ما اشتد الكرب. في هذه الآيات يعني طلب النصر على أو الإنسان لما يصلي فيها طلب النصر على الأعداء، وهذا المعنى شبيه بقوله سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حيضيق الصدر، حنشتم، حنسب مثلا، حنضرب، لا مسألة قد لا تحتمل، مسألة قد لا. إيه التوجيه الرباني؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية بإجماع من المفسرين فيها إشارة للصلوات المفروضة. الصلوات كما ذكرنا لابد من تفكير إيماني بعيدا عن اللوزة المادية، وأحيانا البعض منا للأسف الشديد البعض موحول، البعض موحول إذا ما قيل له قم وصلي وكأنك مثلا تضيعه، والبعض الآخر مخزول هو الآخر يقول لك من عارف أنت عارف. طب وانت عايزني يعني أقول لك اكتشاف أنت عارف عملت بعلمك أنت فكله عارف، ما دي مصيبة البعض، دي مصيبة البعض. ستقول له ادعو استغفر الله مثلا قم وصلي، يقول لك من عارف انا عارف اللي انت بتقوله ده، انت عارف اللي انا بقوله ده. طب وانت عايزني اعمل ايه انا في نفسي حتى، او اقول لك ايه اكتر من اللي انا بقوله لك، او اجيب لك مخرج من الفتنة ازاي، انا عايزني اعمل لك اكتشافات واختراعات. مشكلة كل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على لوثة مادية، وأن معاني الإيمان لم تتمكن من النفوس بعد، قضايا تجريب صارت موضعا للتجريب. الإنسان ما يجرب القرش أبدا، القرش موضع يقين عند الإنسان، الذي يجرب هو المعاني الإيمانية عنده، هي المعاني الإيمانية. فالآيات تعلقت بالصلوات المفروض، وننتقل لعدة معاني تتعلق بالصلاة وتوقيتات الصلاة. العلماء تكلموا على الدلوك المذكور، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فما هو الدلوك المذكور؟ قالوا هو زوال الشمس عن كبد السماء، زوال الشمس وبعدها وقت الظهر، يدخل وقت الظهر بنصلي الظهر وقت الزوال انتصاف الشمس في السماء بتكره الصلاة، بتكره الصلاة إلا الصلاة المسببة، أما التنفل المطلق فيمتنع عنه الإنسان. وأن الدلوك هو زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن ابن عباس وطائفة من علماء التابعين. القول الثاني أن الدلوك هو الغروب، هو غروب الشمس، وهذا قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب. ولما تكون المسألة هكذا اختلاف دقيق وسط الأفاضل هذا يدلك على أن المسألة اختلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، ولكن نذكر أقوال أهل العلم حتى نكون على بصيرة ونستخلص الفوائد المستفادة من هذا التفسير. فالبعض قال الدلوك هو زوال الشمس أو هو الغروب على قولين للعلماء. الماوردي قال من جعل الدلوك اسما لغروبها فلأن الإنسان يدرك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب، حالة المغيب أبصرتم الشمس حال مغيبها، لو نظرت في البحر كذا وكأن الشمس تغطس في الماء تسقط في الماء ويعني تضعف شيئا فشيئا وكأنك تحتل أن تدلك العينين، تدلك العينين حتى تبصر الشمس حال مغيبها، حال مغيبها. فهذا قول الماوردي، وكأن الدلوك هذا مأخوذ من تدليك العينين، من تدليك العينين، لأن الشمس حال مغيبها تحتاج وكأن القوة إبصار معينة أو لتركيز معين في هذه اللحظة. قال ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة إشعاعها، لشدة إشعاع، وكأن كلمة الدلوك مأخوذة من تدليك العينين، من تدليك العين، وقت تكون الشمس فيه ضعيفة وقرص يكاد يغيب ومحمر فتدلك العينين لتراه، وقت الزوال هذا شدة الإشعاع يجعلك تفرك العينين أو تدلك العينين لشدة شعاعها. قال أبو عبيدة دلوكها غروبها، وقال ابن عطية الدلوك هو الميل في اللغة، عودة للغة، وكل كلمة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، أحيانا يحدث الاختلاف فيحتاج الأمر للعودة إلى اللغة، العودة إلى اللغة، وكأنها ستحسم أو سترجح كفة على الأخرى، ككلمة الخروق أحيانا وأحيانا البعض حيرجع زي الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان أن كلمة الخروق هذه تستخدم في كتاب الله تبارك وتعالى في أي معنى، من بعض قال القرء هو الطهر والبعض قال هو الحيض، خلاف بين أهل العلم، فتتبع هو النصوص ويرجح بمقتضاها أن الخروق ثلاث حيط، ثلاثة خروق بمعنى ثلاث حيط هتمكثها المرأة وبعد ذلك تنتهي عدتها وتترتب الأحكام تبعا لذلك، تبعا لذلك. فنفس القضية هنا أن الدلوك ابن عطية في تفسيره هيذكر أنه الميل يقول فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب، وكأن قول ابن عطية هيجمع بين القولين، هيجمع بين بالرجوع لمعنى الكلمة اللغوي أن أو الدلوك هو الميل، وأن أول الدلوك هو الزوال، وآخر الدلوك هو الغروب، هو وكأن البعض لما فسر الكلمة البعض فسرها ببداية الدلوك والبعض فسرها بنهاية الدلوك، وهذا أيضا له أشباه، له أشباه، وأحب يتكلم العلماء مثلا في مسألة العقد، عقد الزواج هذا هل يستباح به كل شيء؟ مثلا هو مقدمة الزواج، مقدمة الزواج، مقدمة الزواج هذه نرتب عليها كل الأحكام، أهم أن المقدمة هذه لها نهاية وهي البناء والدخول، بناء ودخول، أم أن المسألة يعني تحسم بالبناء هذا وبالتالي يكون في أشياء متعلقة ببداية الزواج وهو العقد وأشياء متعلقة بالنهاية وهي البناء. على كل حال والله لو دورنا مع النصوص حيث مدارت حتتضح المسألة، لأن العقد ما هو العقد صحيح زواج ولكن مقدمة ويفترق عن البناء في أحكام، وده اللي دلت عليه نصوص شريعة، بمعنى حتى لو أطلقنا عليه اسم الزواج البعض بيحلو لا أن يقول مع إيقاف التنفيذ وتعبيرات هكذا داردة وسط البشر، لأن النهاية لو تم البناء تترتب كل الأحكام، العقد هذا مثل معقود عليها له طلقة واحدة لو تمت تحتل مهر جديد ولعقد جديد، المدخول بها لا ثلاث تطليقات. المعقود عليها لا عدة عليه إلا عدة الوفاة. المدخول بها عليها العدة، عليها العدة. المدخول المعقود عليها لا نصف المهر، المدخول بها لها المهر كاملا. وبالتالي فشرع فارق، فكيف لا نفارق؟ حتى لو قرأنا في كتب الفقه أن العقد زواج، ما هو أحيانا البعض يرتب على ذلك كافة، يسافر بها ويفعل كذا ويسوي كذا. ليه؟ العقد زواج عنده، العقد زواج عنده. والبعض الآخر يقول العقد افترق عن البناء، وبالتالي لابد من أن يصطلح كل فريق على حقه. فالحاصل كما ذكرنا المسائل الشرعية توزن بما هو أدق من ميزان الذهب. وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ الواجب علينا أن ندور مع نصوص الشريعة حيث دارت. الحاصل أن ابن عطية في تفسيره بيّن أن الدلوك له بداية وله نهاية، بدايته الزوال وهذا تفسير للبعض، ونهايته الغروب وهذا تفسير لفريق آخر من أهل العلم. قال ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا، لأنها في حالة ميل، الشمس في حالة ميل يعني منذ الزوال وتأخذ في الميل حتى تغرب، حتى تغرب. فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك، وعنده يدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب، ده عند ابن عطية وعلى تفسيره. وطالما ان الدلوك عنده بيبتدئ من الزوال لما للغروب، يبقى اللي بيشمل ده عنده الظهر والعصر والمغرب، الصلوات الثلاثة هذه. ولكن يصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل، أقم صلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فتكون المغرب داخلة في غسق الليل. وإن صلاة الليل جهرية، والله لا ده حندخلها في الدلوك، حندخلها في غسق الليل. لو سألتني أنت أقول لك صلاة الليل جهرية، وبالتالي المغرب داخلة في صلاة الليل، لأن احنا بنجهر فيها. وصلاة النهار سرية، الظهر والعصر نصليها سرا، نصليها سرا. فبغض النظر عن اجتهادات أهل العلم تبقى النصوص سالمة عن كل معارضة، سالمة عن كل معارضة، فقد تدخل المغرب في غسق الليل. وذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب. مسألة، ما هو لابد من تتبع وتعرف على مرامي أهل العلم، لماذا أدخلوها وقالوا أن وقت الظهر يمتد من الزوال إلى الغروب؟ قالوا لأن الله علق وجوبها على الدلوك، وهذا دلوك كله. ده هذا قول. قول آخر إن في حالة الاضطرار من الممكن إن الأوقات هتكون ثلاثة، وقت الفجر، وقت الظهر مع العصر، وقت المغرب مع العشاء. وقت العصر ممتد من العصر لما لقرب غروب الشمس، وبالتالي أنا اضطررت لجمع الظهر مع العصر، لجمع الظهر مع العصر. ولذلك قالوا ان وقت الظهر بيمتد للغروب، هذه حالة اضطرار، هذه عندما تضيق المسألة وتصبح الأوقات ثلاثة، وإلا فأنت مطالب ابتداء أن تؤدي الصلاة لوقتها. ولكن هذا لا يمنع من أن يضطر الإنسان لأن يجمع بين الصلاتين، ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فقد أجمع أنا الظهر مع العصر في وقت العصر، في وقت العصر. كحالة اضطرار من أدرك ركعة قبل صلاة، من أدرك ركعة قبل صلاة المغرب فقد أدرك الصلاة، قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة وإن كان وقت قراها. ولكن حالة اضطرار هذا مدرك للصلاة، مدرك للصلاة. كان يكون نام مثلا ساعة عن الصلاة ونحو ذلك، حالة اضطرار، حالة. ففرق بين أوقات الاختيار وبين أوقات الاضطرار. يقول سبحانه: إلى غسق الليل. روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك الشمس ميلها، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، اجتماع الليل وظلمته. وقال أبو عبيدة: الغسق سواد الليل، وغسق الليل مغيب الشفق، مغيب الشفق أو إقبال الظلمة، أن يغيب الشفق الأحمر، الشفق لا، وتقبل ظلمة الليل، وتقبل ظلمة الليل. فيقول مأخوذة من غسقة العين، غسقة العين معنى سالت، وغسق الجرح أي سال منه الماء الأصفر، الماء الأصفر. وأغسق المؤذن أي أخر المغرب إلى غسق الليل، أغسق بمعنى أن دخل ظلمة الليل وأخر هو صلاة المغرب حتى دخل غسق الليل. ومنه أيضا الدجى والغابش. وكان الربيع بن خديم يقول للمؤذن إذا كان اليوم يوم غيم، يقول له: أغسق 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 أغسق، بمعنى يعني أخر المغرب حتى يغسق الليل، بمعنى تدخل ظلمة الليل. فالعلماء تكلموا على آخر وقت المغرب، آخر وقت المغرب. ودائما ما تجد في كتب الفقه قبل أن يتكلموا على الصلاة يتكلمون على دخول الوقت، يعني لا، الصلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق العلماء. يحتاج ترتيب أهل العلم في كتب الفقه ترتيب علمي، كله نضج وكله فقه. مثلا يتكلمون على الطهارة، أبواب المياه، ليه أول ما يفتتح كتب الفقه؟ هذه اللي حيتطهر بها الإنسان، والإنسان لابد أن يتطهر، طهر شرط في صحة الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام. إن كان الكلام على مسائل التوحيد، على المعاني التي تنطوي تحت كلمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه حتجدها في كتب التوحيد، حتجدها في كتب التوحيد. كتب الفقه تتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة مثلا والحج ونحو ذلك، وتجد مسائل يبدأون بها كأبواب المياه، الطهارة. إذا ما تكلموا عن الصلاة لابد أن يتكلموا عن الأذان أولا، لأن ده عشان دخول الوقت. يتكلمون على التوقيتات، على إيه وقت صلاة الظهر، إيه وقت صلاة المغرب. فتجد الكلام مسترسل ومرتب على مثل هذا النحو. فبالنسبة ليه وخصنا نتكلم الآن على غسق الليل ودلوك الشمس، فاستتبع الأمر الكلام على غروب الشمس، ما هو وقت غروب الشمس أو آخر وقت المغرب. قيل وقتها وقت واحد، المغرب لها وقت واحد، لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس، حين تحجب الشمس هذا هو وقت الغروب. وقالوا هذا يدل عليه إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلاها باليومين لوقت واحد، يعني لما أتى وكان جبريل بيأتي يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعريف أوقات الصلاة، فوضح له في أول مرة بداية الوقت، وفي ثاني مرة نهاية الوقت. فبالنسبة لصلاة المغرب صلى باليومين المغرب لوقت واحد في نفس التوقيت، في نفس التوقيت يصلي فيها المغرب. فقالوا المغرب لها وقت واحد، الحديث إمامة جبريل، وأن هذا هو وقت غروب الشمس، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. القول الثاني أن الوقت الذي صلى فيه جبريل هو وقت الفضيلة، وإلا في وقت آخر للمغرب اللي هو وقت غياب الشفق. انتوا لو بصيتوا في البحر على دقة الخصوص وقت غروب الشمس تجد فيه ضوء احمر. حاول ان تنظر للبحر وقت غروب. ما ده اللي انت هتقراه في كتب الفقه ولا سبيل الاشاره ايه. ولذلك العرب في لما تخرج او الناس اخواننا في خط الغرب متقنين حياتهم في الصحراء حياته وخصان حتى دلوقتي بيعتبروا كل مكان من احنا احيانا بنخطي ونقول العرب ونقول كذا ونقول كذا واحيانا يعترضونهم في انفسهم وخصان لو قلت البدو ما البدو هم دول بدو دول اهل حاضر. عايز اقول لك ان احنا اهل حاضر ان احنا دي مدن هذه مدن عامرة مدن عامرة. فتجد احيانا انتبه اثناء استخدام المصطلحات والتعبيرات ولانك احيانا تقرأ في الكتب ولكن لا تحسن التطبيق لا تحسن فتتوهم ان المدينة هي الاسكندرية فقط ان اسكندرية مدينة اما مثلا مطروح ولا الضبعة الذي دي صحراء لمدينة عامرة هذه شأن وكشأن الاسكندرية كشأن الاسكندرية. واحيانا حتى مسألة العرب ده هذه مسألة افتخار مسألة الافتخار. انت خليط انت هجين انت منتحات تطلق الكلمة وكأنك صاحب شأن وقيمة وجنس سامي. لا ابدا ده هو اللي بيعتبر نفسه طبعا عربي اصيل عربي اصيل. وانت وحين حتى ودي تعبيرات يا ليتنا على الاقل نتعرف عليها بغض النظر عن القبول وعن الرفض وعن الرفض. ده حين حتى كلمة فلاح لا تقارن بان ده عربي انتبه. كلمة فلاح هذه ليست في كل آن وحين بتقبل يعني بشغف ان انت فلاح وان انت صعيدي. لا لا تقارن بكلمة عربي لا تقارن بكلمة عربي. وتستحكم المسألة وخصوصا إذا ما غابت أو ضعفت المعاني الشرعية. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان حاتم الأصم يقول رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الصنائع والأنساب ونظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده حتى أكون كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. نرجع ونعود كما ذكرنا إن المغرب له وقت ثاني ليس فقط وقت غروب الشمس. لا بعد غروب الشمس لو نظرت أنت في البحر أنت صاحب بحر هنا مش صاحب صحراء لا صاحب بحر. فأنت في البحر انظر في البحر تجد الشفق الأحمر هذا بعد مغيب وغروب الشمس تجد الضوء الأحمر الضوء الأحمر يستمر على. فقالوا غروب الشمس بمغيب الشفق بمغيب هذا الشفق وحينئذ تكون خرجت من وقت المغرب خرج وقت المغرب خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء إذا ما غاب الشفق الأحمر هذا. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه الحسن وأحمد وإسحاق وهذا هو الأشبه بالصحة هذا القول هو الأشبه بالصحة إن المغرب أيضا له بداية وله نهاية وله نهاية وشأنه في ذلك مسائل الأوقات. فوقت الغروب إلى الشفق يعني غسق كله. ولحديث أبي موسى وانظر لدقة فهم العلماء وللمحاورة العلمية يقولون محاورة علمية هادئة والكل يستصحب أدواته وأسلحته كما ذكرنا. لماذا قال هذا القول؟ بدليل ببرهان. فاستدلوا بحديث أبي موسى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر الصلاة فأخر الصلاة. إن كان هذا هو فعل جبريل في إمامته فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته صلوات الله وسلامه عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وخصوصا مع تيسر سبل الجمع بين النصوص على النحو الذي سنبينه بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني وأخر الصلاة حتى كان عند سقوط الشفق اللي هو آخر وقت المغرب، حتى كان عند سقوط الشفق، والحديث أخرجه مسلم. قالوا هذا أولى من أخبار إمامة جبريل لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل كان بمكة، وكأن الخبر المتأخر هذا أولى في العمل به من فعله ومن قوله صلوات الله وسلامه عليه وأمره، وكأنه يكون ناسخا لما قبله. هذا قول البعض، قالوا بالنسخ، ولكن أيضا حنام في النسخ وحنصير للجمع بين النصوص، وهذا أيضا أشبه بالصحة أشبه، ولأننا بمقدورنا أن نعمل بالنص الأول وأن نعمل بالنص الثاني دون إبطال لنص من النصوص، فهذا أوفق وأصح من القول بالنسخ. النسخ فيه إبطال للعمل بنص من النصوص. فالحاصل أن القول بالتوسعة أرجح. وفي حديث جبريل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قريبا من غروب الشمس فلم يصلي المغرب حتى أتى سارف، وذلك تسعة أميال. تسعة أميال ده بعد مغرب الشمس سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى هذه البقعة فصلى فيها المغرب. إذن كما ذكرنا المغرب له بداية وله نهاية، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وذاك يصلي في الوقت. وكما ذكرنا إن كان البعض صار للنسخ حتى يقول بالوقتين ونحو وإن في ليه وقت ثاني، لا، في سبيل الجمع بين النصوص حتى وإن كان التاريخ معلوم. ما فعلا حديث جبريل كان في إمامته كان في مكة، وحديث أبي موسى كان في المدينة، أي أنه متأخر، وبالتالي إذا حدثت المعارضة فحنعمل بالحكم الأخير زي كنت قد أمرتكم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأنت قد تقول ده في البداية فعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، صحيح صادق، ولكن عاد وأزم في زياراتها، فصار النهي الأول منسوخ، صار النهي الأول منسوخ. والنسخ حكم موجود، يعني تطالعه أنت في كتب الأصول، أصول الفقه ومصطلح الحديث والتفاصيل في كتب التفسير وغير الفقه ونحو ذلك، تجد شواهد كثيرة لمسألة النسخ هذه، ولكن نحن نثبته، ولكن قد نتنازع على مسألة من جملة التفاصيل، هل فعلا هذا الحكم منسوخ؟ هذا ليس إبطال لحكم النسخ بالكلية، لا، هذا ابن أثبت. ده شبيه أيضا بهذه القضية بشيء يذكر، الصرع. وأنا أحيانا أتكلم أنا وأقول مصروع في عقيدته يعالج مصروعا في بدنه، وأحيانا نشير لحالة خبل اعترت الساحة أن كل من فسخت خطوبته مثلا صارت مصروعة بعدين. هذا ليس إبطالا مني للصارع، لا، الصارع موجود، ولكن المغالاة في التطبيق على مثل هذا النحو، كل واحدة تشتكي وجع في ظهرها مصروعة، فلان ركب ويني، الله، وبعدين ده في إساءة في التطبيق، كإساءة تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع. نحن لم ننكر، لم نرفض للصرع ولا الحسد ولا العين، لا، كل ذلك ثابت، ولا السحر، كل ذلك ثابت، ولكن هل الذي تحكي عنه أنت حال الصرع؟ كل ما شافوا شوية مية على باب البيت يقول لك ده عمل، وبعدين ده نحن نسيء الظن بكل البشر، مشكلة. فأنت تنفي حيثية، هذا ليس نافيا، لأن في صارع وفي عمل وفي كذا. نفس القضية في النسخ، النسخ موجود ثابت، ولكن هل هذا الحكم منسوخ؟ أقول غير منسوخ، غير منسوخ طالما ان الجمع ممكن، الجمع ممكن. فتحمل احاديث جبريل على الافضليه، على الافضليه في وقت المغرب، ولذلك اتفقت الامه على تعديل صلاه المغرب باتفاق اهل العلم. بعض اخواننا طيبين ولكن الطيبه عايزه نوع من الاثقال، نوع من المعاني الشرعيه، تجي بيأخروا كل الصلوات. وانا والله اذهب للمسجد يعني حقيقه اكذا ان المسجد خاوي رغم تاخير الصلاه، وتاخير الصلاه حتى ليس فقط في صلاه العشاء، ما صلاه العشاء يصح تاخيرها واذا اجتمع الناس على ذلك حتى الى منتصف الليل لا باس، ولكن ده حتى تاخير صلاه المغرب وبعدين وكل يوم، وكل يوم تاخير لصلاه المغرب وتاخير شديد جدا، احنا مخالف للسنن. باتفاق اهل العلم يستحب تعديل صلاه المغرب، هذا باتفاق، لا ليكون المغرب غريب كما يردد البعض والمغرب جوهرة فالتقطوها، لا، هو باتفاق العلماء المعنى الصحيح الثابت أنه يستحب تعديل صلاة المغرب وأن تصلى لأول وقتها، ولذلك يمكن الجمع. ونقول إمامة جبريل محمول على الأفضلية، فاضل ومفضول. وانتبهوا في الاصطلاح والاستخدام، إياك أن تقرأ هذا هو الفاضل، هذا هو المفضول، هذا هو الأولى، أن تقول حلال وحرام، انتبه، لا داعي للسطحية، لا داعي للسطحية، وإلا فكلمة حرام ده رجع على الألسنة وخطراتها وخطورة، ولا تقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. المسألة دائرة في تحقيق الأولى، في تحقيق الأفضل، كما ذكرنا الكلمات في الفقه وفي العلم بصفة عامة بأدق مما هو من ميزان الشريعة، من ميزان الذهب، ميزان الشريعة أدق من موازين الذهب. فهذا باتفاق العلماء يستحب المبادرة إليها في حين غروب الشمس، في حين، وأيضا في المقابل ليس مؤتى ذلك أن نترك صلاة السنة بين كل أذنين صلاة كما ذكرت. يصطلح بروفاريك على ما ممكن البعض يعترضك يقول لك ده المغرب يستحب تعجيلها باتفاق العلماء، صحيح صادق والله، ولكن هل معنى استحباب تعجيل صلاة المغرب أن تدع الناس يتركون مثلا ركعتين بين الأذان والإقامة؟ اتركهم يصلوا ركعتين، يصلوا ركعتين، فتجتمع المصالح، تجتمع المصالح. فابن خويلمندات يقول ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. انظر حكاية واقع توافق الاتفاق وتوافق المعاني الشرعية في القول بالأفضلية، وأن صلاة المغرب تؤدى بعد غروب الشمس، نعم، وعلى ذلك حتى ترتب الأحكام فطر وغير فطر حتى لو لم يؤذن المؤذن. حديث التوسيعة هذه التي بيناها تبين وقت الجواز، وبالتالي يرتفع التعارض، يرتفع التعارض، ففي وقت أفضلية وفي وقت جواز، وفي وقت جواز. الصلوات حتى بصفة عامة، ولكن المغرب على جهة الخصوص الأمر متأكد فيها، يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام والصلاة لأول وقتها، ده هذا مطلب شرعي كما ذكرنا سلم عن المعارضة أيضا في كل الصلاة، ومتأكد في صلاة المغرب بصفة خاصة. إذا يصح الجمع بين القولين، وهذا أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين، مسألة أصولية، مسألة أصولية. لماذا كان الجمع أولى من الترجيح وإبطال والقول بالنص؟ لأن الجمع فيه إعمال كل النصوص، في إعمال لكل النصوص، ليس فيه إبطال لدليل من الأدلة. أما لو قلنا بالنسخ أو الترجيح هتكون النتيجة إسقاط نص أو دليل من الأدلة. يقول سبحانه وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، هذه على النصب قرآن الفجر، لأنها قد تكون معطوفة على الصلاة. المعنى وأقم قرآن الفجر، وأقم كما تقيم الصلاة هتقيم قرآن الفجر، أي صلاة الصبح. قرآن الفجر أي صلاة الصبح، مش القرآن اللي هو قبل الصلاة. انتهى بيوم، وكثيرا استدل البعض هذه الآية فيها أحكام كثيرة جدا وتعلقها بالواقع من نواحي كثيرة. أحيانا البعض بيقرأ قرآن قبل صلاة الفجر بصوت جاهري، ويأتون بالشيخ المقرئ في صلاة الجمعة في صلاة الفجر ونحو ذلك، وقبل صلاة العصر، وأحيانا لهم استدلالات على قراءة القرآن قبل صلاة، يستدلون بهذه الآية. لا أبدا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بتلاوة القرآن قبل صلاة الفجر، لم يثبت. ولم يثبت أنه أمر مقرئا مثلا أن يقرأ ويرفع صوته بالتلاوة قبل صلاة الفجر، ولا قبل صلاة الجمعة، ولا قبل صلاة العصر. والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وبالتالي فالحرص على قراءة القرآن والاستدلال بقرآن الفجر لدى المقصود به قرآن الصالة أو صلاة الصبح، صلاة الصبح على نحو ما ذكرنا. هذا قاله الفراء، وقال أهل البصرة انتصب على الإغراء، أي فعليك بقرآن الفجر، قاله الزجاج، وعبر عنا بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات. لماذا؟ لأن القرآن هو أعظمه، هو أعظم، إذ قراءتها طويلة مجهور بها. في صلاة الفجر العلماء حذروا القراءة ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. حذروا صلاة الظهر الركعة الأولى ب30 آية، وثانية ب15 آية، صلاة العصر الركعة الأولى ب15 آية والثانية مثلها أيضا 15 آية، صلاة المغرب متفاوتة. انظر، فالحاصل من ذلك أطول الصلوات هي صلاة الفجر، فإن كنا نصليها ركعتين وكأن استعيد عن ذلك بطول القراءة، بطول القراءة في صلاة الفجر قراءة طويلة مجهور بها، وهذا مشهور مسطور. واستقر عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح. هذا ليس عمل أهل المدينة فحسب، علماء المالكية أثناء القراءة والسماع انتباه. لماذا يقولون عمل أهل المدينة؟ صحيح له قيمة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث وأقام، والآية قد تكون مدنية. لا، هذا لا، ليس هذا فقط، لا، البعض مذهب مالكي، والإمام مالك رحمة الله عليه وعلماء المالكية من بعده سيعتمدون من جملة الأصول المرعية عندهم عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة يعتبرونه أصلا، يحسمون به موارد النزاع، موارد حدث خلاف. فإيه عمل أهل المدينة في المسألة؟ إنهم مثلا كانوا بيطيلوا صلاة الصبح، يبقى لابد من إطالة صلاة الصبح. مثلا إنهم كانوا بيظهروا بالبسمالة، عندك بالبسمالة، ليه؟ لأن ده عمل أهل المدينة ويقدمونه كما ذكرنا. ولكن هذا الأصل معترض عليه، والله لو توافق مع نصوص الشريعة لا بأس العمل بما ورد في النصوص، وإلا فأهل مكة سيؤصلون بعمل أهل مكة، وحما أقول إن كان فيها صحابة كرام، وعمل أهل الكوفة يقولون عمل أهل الكوفة. لا، كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإطراد الأمر واستشراؤه صحيح بكل قدر وقيمة وسط الصالحين الطيبين، ولكن متى كانت الكثرة؟ عنوانا للحق دائما مع تفاوت الزمن والأزمنة مختلفة وحالة البشر قد تتفاوت من جيل لآخر. الناس اليوم صالحة بعد 100 سنة المسألة قد تتفاوت، وبالتالي كيف نعتمد عمل أهل المدينة كما ذكرنا لابد من التعويل على نصوص الشريعة والوقوف عندها وإلا فا يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الكثرة والقلة، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقرأ في صلاة الفجر قراءة يعني لا يضر بها من خلف الإمام، ويقرأ فيها بطوال المفصل، ويليها في ذلك الظهر والجمعة وتخفف القراءة في المغرب وتتوسط في العصر والعشاء، وقد قيل في العصر أنها تخفف كالمغرب. وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة، ننتبه لهذا المعنى أنا سأنقله وأعلق عليه بإذن الله تعالى، إن الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة كقراءته في الفجر بالمعوذتين كما رواه النسائي، وكقراءة الأعرف والمرسلات والطور في المغرب، فمتروك بالعمل. ولإنكاري على معاذ بالتطويل هذا الكلام أنا أعترض عليه، والأوفق والأشبه بالصحة أن يقال لا نجعل الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء، وأن الإنسان حتى لو رخص له الرخصة في مقامها مستحسنة ولكن بلا مغالاة وبلا مجافاة، بمعنى إن مثلا رخص للإنسان في المسح على الجورب، مسح المرأة على الخمار، مثلا في المسح على النعل، هل دائما أنا همسح؟ رخصة. الجامع بين الصلاتين كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فيقال خذ بالرخصة لا تغلو فيها ولا تدفو عنها، هذا هو الضابط وهذا هو الكلام المنضبط، لا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بالأعراف والمرسلات والطور في المغرب متروك بالعمل، لا غير متروك. محاورات لابد من إتقانها ولابد أن تصل إلى مرحلة تفرز فيها تميز فيها، بمعنى لا تقتصر على مجرد يا سلام ده شرح وده فسر وجدت شرح لا تفقت من الأوقات وقت آخر كيف أترك أنا العمل. ولإنكاري على معاذ بالتطويل حنبين لماذا أنكر على معاذ بالتطويل، فلا ينكر العمل كل ما هنالك، يقال التطويل في مقامي مستحسن، وهذا لا يمنعني أنا أطول مثلا الصلاة مثلا في الفجر، وآتي مرة مثلا أقرأ فيها بالمعوذتين لا مانع، الأصل فيها أنني أطول الصلاة، وأنا الذي قلت الآن لما حصل صلاة الفجر من 60 لـ100 آية، ولكن هل هذا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى يوما فقرأ في الركعتين بسورة الزلزال وات، وبالتالي أقرأ أنا بسورة الزلزال، تعترض أنت وتقول أنت خففت الصلاة قوي، أيوة خففت في مقام التخفيف مرة بعض مرات، الأصل فيا أنني أطيل صلاة الفجر، ولكن في مرة خففت الصلاة لا مانع، هذا وارد. نفس القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخفف صلاة المغرب، في مرة صلى بالأعراف، وبالتالي لو جئنا الآن وصلينا المغرب وصليناها بالأعراف لا تعترض، لم نحدث شيئا،
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن فعلناه مرة. بعض مرات الأصل فينا أننا نخفف الصلاة، أننا نخفف صلاة المغرب، فيصطلح كل فريق على حقه، ونكون في الوقت ذلك قد عملنا بكل سنة، بكل لم نهجر شيئا منها، لم نبطل العمل بشيء من السنة. فمسألة متروك بالعمل لا، هذا مرفوض غير مقبول، غير مقبول هذا الكلام. نأتي لقضية والإنكار على معاذ، ما ده الدليل الثاني، والإنكار على معاذ التطويل حين أما قوما في العشاء فافتتح سورة البقرة، خرجه الصحيح. طيب بالنسبة لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، لماذا؟ لأن معاذ، انتبهوا للحيثيات حتى نتعرف لماذا كان الإنكار، وإن الإنكار هذا لا يلحق أئمتنا اليوم في بلد كبير جدا. كيف معاذ بن جبل رضوان الله عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة وله فريضة، أو لهم فريضة وله نافلة لأنه صلى صلاة العشاء فيعيدها على جهة التنفل. تقول لماذا كان يعيدها؟ هو الإمام، هو القارئ، فكان يعيد الصلاة على جهة التنفل، هي لهم فريضة وله نافلة. انتبه للحيثيات، وكان لربما قرأ لهم بسورة البقرة في صلاة العشاء، ولذلك انفتل الرجل من صلاته وذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفتن أنت يا معاذ من أمل بالناس؟ انتبهوا في الحيثيات، هذا فواقعنا، ناس طيبة، ولكن والله الناس أحيانا تكون مريبة، وصلي زي ما صلى الإمام مثلا بسبح اسم ربك الأعلى، واحد يخرج من هنا والثاني من هنا، من أما بالناس فليخفف. الله، إيه اللي حادث في الدنيا؟ ده الرجل صلى بسورة الزلزال مثلا، أو سبح اسم ربك الأعلى، إيه اللي حادث في الدنيا؟ إيه اللي حادث؟ وصلينا الأول الوقت، الإمام الذي صلى بنا لم يصلي مثلا في مكان آخر ويأتي وحيسير على قدمه وصلى بنا بالبقرة، أبدا. إيه المسألة؟ استدلالات في غير مواضعها، في غير مواضع. ننتبه مؤحيان البحث، وكانوا يرتجف، تشوف ده بيستدل بالحديث، وكانوا فقيه، أبدا، مش عارف حديث، مش عارف حيثيات النص، ايه المناسبة اللي قيلت فيها؟ كما ذكرنا معاذ بيصلي مع النبي، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة مترسلة، آية مفسرة حرفا حرفا ومدا مد، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق إلى قوم، تقول حيمشي له مثلا 10 دقائق، ربع ساعة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا ربما أخر الصلاة بالناس صلاة الله وسلامه عليه، ثم يصلي بهم بسورة البقرة. ده أنتوا شفتوا واحد من الأئمة اللي الخلق اعترضوا عليهم صلى بالبقرة؟ أبدا. كما ذكرنا استدلالات في غير مواضعه، في غير مواضع. هذه مسألة. فمسألة إنكار على معاذ التطويل مسألة أيضا تحتاج إلى النظر، وبالتالي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طول صلاة الفجر، فالسنة تقتضي إطالة صلاة الفجر، ومن أطالها لا يعترض عليه بحديث معاذ. حديث معاذ له حيثيات خاصة لصلاة العشاء بعدما صلى، وحينطلق للقوم وحيصلي بهم بالبقرة، وانت مطالب تسمع كثيرا، ولكن يعني اذا ما تكلمت تحكم النظر، لابد من فارس، لابد من تمييز، وإلا فالإنسان يكون أهوج كل كأي والله من أما بالناس فليخفف انت ليه بتطول. ما تدد اليوم الخوف كبير ان هتصبح غوغائية، مظاهرات، ما كاد واحد يرفع صوته بالمسجد الا وتدد فريق بيظاهره ويناصره، ايوه انت بتطول قوي بالناس، لما بقنا بالناس فليخفف. ايه ده؟ مشكلة مشكلة. فكما ذكرنا المسألة عايزة نوع من التمييز. قال وبأمر الأئمة بالتخفيف. التخفيف يتحقق بالاستنان لا بالابتداع. ما هو التخفيف قد يحمل ولا بأس، حيصلي بسورة العصر الصلاة صحيحة، بسورة النصر الصلاة صحيحة، هذا تخفيف. ولو صلى بالغاشية هذا تخفيف أيضا، هذا تخفيف. ولو أعملنا السنن في صلاة الفجر ما الذي صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه، في صلاة العشاء بأي شيء كان بيصلي، هذا تخفيف. هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو بالمؤمنين رؤوف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة وذا الحاجة. وتجد ما شاء الله الناس في رمضان الناس حتى بتقبل التعديل بتقبل التصويب، يعني والله الحمد والمنة. المسألة كل ما هنالك بتطلب قدرا من الصبر ونوع من الاستمرارية، نوع من الاستمرارية. كل على سبيل المثال مثلا صلاة كصلاة التراويح الناس كانوا يصلونها في بحر ربع ساعة، لما ظهر الصلاة بجزء كانت مسألة وكأنها يعني لم تحدث مع الأولين ولا الآخرين، أن في مسجد في المكان الفلاني بيصلوا الجزء، يقول لك دول بيصلوا الجزء. وكانت مسألة غريبة جدا. اليوم مسجد الأوقاف أصبر أصبر، ده المبطل بيصبر على باطله. عسى ربنا يفتح بينك وبين قومك بالحق. اليوم حتى الأوقاف واللي كان بيعترض وازاي وانتوا بتطولوا وانتوا بتنفروا الناس، اليوم لو سمعت الإذاعة كل مساجد الأوقاف بتصلي بجزء. طوروا ما شاء أخذوا منك، أو قول أنت أخذت من السنة أخذت صبر، شيء من الصبر، بس شيء من الصبر. النهاردة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، البنت الصغيرة أكثر من المرأة والمرأة أكثر من الرجل في الصبر والاحتمال، وصل التهجد وصل التراويح وذهب للمسجد حتى الأبعد اللي بيصلي بثلاثة أجزاء. الحدث دي طفرات ما شاء الله لا قوة. بعد ما كانت الناس بتصلي بربع ساعة وكان زي الفزورة ان في مسجد بيصلي بجزء، حكاية ما حصلتش. فانت لو صبرت كما ذكرنا هتروض الخلق تروض البشر ما شاء الله وحيقبله بإذن الله تعالى، بس شيء من الصبر وشيء من اللين والرفق. مش عايزين خصومات ولا مشاحنات ولا تنفير للبشر، وانت بتبتسم وانت بتبتسم وتستمر، مفيش عراك وانت بتبتسم كده تستمر على العمل بالحق، حتجد خيرات وبركات بإذن الله تعالى. فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء، ده مفيش إشكال، نوع من السنن. وفي نفس الوقت لو صلى الإنسان وحده صلي بستة أجزاء أنت بقى، لأنك بتصلي لوحدك لأنك بتصلي. إنما فليطول ما شاء إذا صلى واحدة، بمعنى أن احنا لازم نلتزم أن أنا أصلي بسورة النصر في كل صلاة. ما فيش إشكال الصلاة صحيحة، ولكن لو صليت بغيرها برضو الصلاة صحيحة. حصلي بالأعراف. قال وقرآن الفجر، هذا دليل على أنه لا صلاة إلا بقراءة، لأنه سمى الصلاة قرآنا. إيه القراءة اللي تقرأ في الصلاة؟ جمهور العلماء على وجوب قراءة الأم القرآن للإمام والفذ في كل ركعة، هي الواجبة في الصلاة، هي الواجبة في الصلاة. لابد من القراءة بالفاتحة، لابد قراءة بعد الفاتحة مستحبة. خلاص الوقت ولا ايه؟ طيب، فلابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمنفرد في الركعات الجهرية والسرية السرية هنقرأ بالفتح. وقراءة الإمام للإمام قراءة في الصلاة الجهرية، بمعنى لو سمع المأموم قراءة الإمام يستمع وينصت على قول جمهور العلماء، لأن الإمام قرأ بالفاتحة فهذه قراءة للمأموم، وبعد قال يقرأ معه الفاتحة. القراءة بعد الفاتحة كما ذكرنا مستحبة. البعض قال واجبة في جل الصلاة، والبعض قال تجب في ركعة واحدة. متابعة الأقوال مهمة لأن هيترتب عليها عمل. والبعض قال إن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، لا تجب في شيء من الصلاة، وهذه مسألة مترتب عليها أحكام. طبعا القراءة خير من السكوت، خير من السكوت، وحتى لو انقطع صوت الإمام في الصلاة الجهرية هأقرأ أنا لنفسي، هأقرأ صلاة جمعة جهرية لم أسمع أنا صوت الإمام، هأقرأ أنا لنفسي، والقراءة خير من السكوت. سكت الإمام حتى في الصلاة الجهرية أنا هأقرأ الفاتحة، هأقرأ الفاتحة أنا لنفسي، حتى لو سكت بعد ذلك وإن كان السكتة لا وجود لها، سكتة بعد الفاتحة لأخذ النفس. ولكن أحيانا بعض الأئمة بيترك سكتة بعد الفاتحة تكفي لقراءة الفاتحة سورة، هأقرأ أنا الفاتحة، القراءة خير من السكوت، وأخرج أنا من الخلاف. لماذا أسكت أنا؟ لماذا أسكت؟ هأقرأ كما ذكرنا، والقراءة خير من السكوت. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.